يقول المصنف: وأما الاستحاضة فهي ما أي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على الأصل. انتهى الكلام عن الحيض، والآن يدخل في الموجب الآخر من موجبات الغسل وهو الاستحاضة. فيقول: الاستحاضة، وأما الاستحاضة فهي ما الشارح فسر كلمة ما، قال: أي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على الأصل. الدم الخارج من الرحم هذا القيد قيد احترازي لإخراج الدم الخارج من الرحم هذا القيد قيد احترازي لإخراج الدم الذي لا يخرج من الرحم كدم الجروح والقروح. فدم الغروح والجروح ظاهرا يخرج من الفرج لا من الرحم. وفي العروة، في العروة ذكر هذا التعبير، يقول: كل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة. كأن دماء المرأة منحصرة، يعني على حسب تعبير صاحب العروة، أنت صاحب العروة وجماعة من الفقهاء، أن دم المرأة منحصر في دم القروح والجروح والحيض والاستحاضة. فإذا كان الدم ليس دم حيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة. ولكن بعضهم استشكل في أن القضية منحصرة في هذه الدماء، ولا فيه كلام في البحث الفقهي التفصيلي. يقول: الذي زاد على العشرة مطلقا أو العادة مستمرا. خلاصة ما يذكره المصنف أن دم الاستحاضة أربعة أقسام. الأول ما زاد على العشرة مطلقا، يعني سواء كان ذات عادة أو لم تكن ذات عادة، كلما زاد على العشرة فهو استحاضة. الثاني ما زاد على العادة إلى أن يتجاوز العشرة، فما زاد على العادة يحكم بأنه استحاضة إذا تجاوز العشرة. الثالث بعد اليأس، بعد سن اليأس 50 أو 60، التفصيل المتقدم في قرشية النفطية إلى آخره. الرابع بعد النفاس. فالاستحاضة أربعة أقسام ذكرها المصنف: ما زاد على العشرة مطلقا، أو ما زاد على العادة إذا تجاوز العشرة. الفرق بين الأول والثاني شنو؟ أن الأول سواء كانت ذات عادة أو لم تكن ذات عادة، ما زاد على العشرة استحاضة. القسم الثاني مو ما زاد على العشرة، ما زاد على العادة إذا تجاوز العشرة. ذات العادة افترض عادتها مثلا 7 أيام، إذا شافت الدم 8 أو 9 أيام، إذا لم يزل عن العشرة فكله يعتبر حيض. أما إذا زاد على العشرة فما زاد على 7 يعتبر استحاضة. فإذا لاحظوا الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني. القسم الثالث بعد سن اليأس، الدم الذي تراه بعد سن اليأس ليس من جرح ولا قرح، استحاضة باعتبار أن الحيض انقطع. والرابع بعد النفاس على شروط يأتي ذكرها إن شاء الله. يقول: فهو ما أي الدم الخارج من الرحم الذي القسم الأول زاد على العشرة مطلقا، مطلقا يعني سواء كانت ذات عادة أو لا. هذا القسم الأول. القسم الثاني أو العادة مستمرا، هذا أطلق على العشرة، يعني أو زاد على العادة حال كون الدم مستمرا تفسير الشارح يقول إلى أن يتجاوز العشرة. فإذا زاد على العادة وتجاوز العشرة فما زاد على العادة يعتبر استحابة، فيكون تجاوزها تجاوز العشرة كاشفا عن كون السابق عليها على العشرة بعد العادة استحابة. شوف الضمائر، أرجع الضمائر، فيكون تجاوزها أي تجاوز العشرة كاشفا عن كون السابق عليها أي على العادة العفو على العشرة كون السابق على العشرة بعد العادة استحاضة، لأنه إذا ذات العادة إذا لم يتجاوز دم العشرة يعتبر كله حيض. أما إذا تجاوز العشرة فينكشف أن ما زاد على السبعة مثلا، إذا كان عدد هو سبعة فينكشف أن ما قبل العشرة ما زاد على العادة وقبل العشرة ينكشف أن هذا كان استحاضة. هذا متى ينكشف؟ إذا تجاوز العشرة، وإذا لم يتجاوز العشرة ينكشف أنه لا، هذا كله حيض. لو عادتها سبعة أيام ورأت الدم تسعة أيام، طالما لم يتجاوز العادة فهذا كله حيض. إذا تجاوز العشرة انكشف أن ما بعد السبعة كان استحاضة، فإذا ينكشف في تجاوز العشرة، قبل تجاوز العشرة لا ينكشف. فهذا القسم الثاني من أقسام الاستحاضة، ما زاد على العادة. القسم الثالث أو بعد اليأس ببلوغ 50 أو 60 على التفصيل المتقدم عندنا. القسم الرابع أو بعد النفاس. أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة أو فيما بعد أيام العادة. النفاس حكم النفاس حكم الحيض في كثير من الأمور في بيان الحد والعدد، ليس له طبعا سيأتي تفصيل الكلام في النفاس، ولكن هنا مرة يقول أن الدم الذي تراه المرأة بعد النفاس يقول كالموجود بعد العشرة، لأن تعلمون نفاسها بمقدار حيضها بمقدار عادتها. فإذا تجاوز العشرة ما زاد على العادة يعتبر استحاضة، إذا النفاس زاد على العشرة ما زاد على العادة يعتبر استحاضة، وإلا لا. كالموجود بعد العشرة أو فيها أو في العشرة بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة. يعني شلون القسم الأول والثاني؟ لأن النفاس حكم الحيض في هذا الحساب، في هذه الحسابة، في أنه نفاسها بمقدار حيضها. إذا كانت زاد عادة نفاسها بمقدار عادتها، إذا تجاوز إذا لم يتجاوز النفاس العشرة فيحكم كله بنفاس، إذا تجاوز النفاس العشرة فحينئذ بمقدار نفاسها بمقدار عادتها وما زاد يعتبر استحاضة. إزالة نفس التفصيل يأتي هنا أو بعد النفاس كالموجود، يعني هذا كأنه الاستحاضة بعد النفاس على قسمين، الموجود بعد العشرة بعد العشرة أيام النفاس، يعني عشرة النفاس هذه، أو فيها أو في العشرة بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة. رأت دم النفاس وتجاوز العشرة فماذا يقولون؟ يقولون نفاسها بمقدار عادتها، فإذا كانت عادتها سبعة أيام فنفاسها سبعة أيام وما زاد عليه استحاضة لأنه تجاوز العشرة. نعم لو لم يتجاوز العشرة يحكم كله نفاس، كما لو كان حيضا يحكم كله حيض. ولكن هذه الاستحاضة بعد النفاس إنما يكون استحاضة إذا لم تتوفر في أحد أمور ثلاثة يذكرها المصنف، الشارح يقول يقول إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر نمو قلنا أن النفاس حكمه حكم الحيض في الحسابات فأقل الطهر بين النفاس وبين الحيض 10 أيام أقل النقاء فإذا كان النقاء المتخلل لاحظوا إذا كان النقاء المتخلل بين الدم وبين النفاس 10 أيام فقد يكون حيض وكلما أمكن كونه حيضا فهو حيض فإذا هذا الشرط الأول إذا لم يتخلل النقاء أقل الطهر أقل الطهر 10 أيام الشرط الثاني أو يصادف بالسكون مجزومة لأن عطف على يتخلل المجزومة بلم إذا لم يتخلل النقاء أقل الطهر أو يصادف أيام عادة في الحيض بعد مضي 10 فصاعدا من أيام النفاس أو إذا صادف الدم أيام العادة إذا صار بين العادة وبين النفاس أقل الطهر هو 10 أيام فحينئذ أيضا يكون شنو ليكون حيضا ولا يكون استحاضة إذا صادف في أيام العادة أو يحصل فيه تمييز بشرائطه هذا الشرط الثالث يعني إذا لم يكن بصفات الحيض إذا كان بصفات الحيض بشرائطه جميع الشرائط ومنها أقل الطهر 10 أيام لذلك قال بشرائطه يعني بشرائط الحيض الضمير راجع على الحيض فإذا كان الدم متميز بصفات الحيض وبشرائطه فيعتبر حيضا ولا يعتبر استحاضة فإذا الاستحاضة بعد النفاس لا يكون استحاضة إلا بتوفر هذه الشروط الثلاثة فإذا انخرم أحدها صار حيضا يعني كان حيضا ولم يكن استحاضة الشرط الثالث التمييز لكن معنى تمييز ذاك في الثاني في أيام العادة الأول أقل الطهر على قاعدة الإمكان يدري إنه على التمييز إن أنا الحكم بالحيضية على التمييز راح يحصل هذا الفرق فإذا واحد من هذه الأمور إذا وجد صار حيضا ولم يكن استحاضة نعم إذا يعني إذا لم تتوفر جميع هذه الشروط فإنه يكون استحاضة يقول ودمها أي الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر الآن نجي على صفات دم الاستحاضة يقول ودمها أي الاستحاضة أصفر بارد كون أصفر بارد طبعا هذا هو المشهور بين الفقهاء وفيه رواية ذكرناها في باب الحيض رواية حفص يقول دم الاستحاضة أصفر بارد فالقضية منصوصة أصفر بارد منصوص في الروايات يقول دم الاستحاضة أصفر بارد في خبر حفص ثم يقول رقيق رقة الدم مذكور في رواية دعائم الإسلام يقول دم الاستحاضة دم رقيق فأيضا القضية منصوصة هذه الصفة أيضا منصوصة ثم يقول فاتر المقصود بالفتور أي يخرج بتثاقل وفتور لا بدف كون دم الاستحاضة فاتر ليس فيه نص في روايات الاستحاضة بل استدلوا على فتور دم الاستحاضة من أدلة الواردة في تمييز الحيض عن الاستحاضة بأن الحيض له دفع ودفع. نعم شلون؟ يعني في أبواب الاستحاضة ليس عندنا صفة فتور في روايات الاستحاضة، بل استدلوا على ما في روايات الحيض من أن تمييز الحيض عن الاستحاضة يكون بأن الحيض له دفع ودفع، يعني يخرج بقوة. لذلك قالوا إذا هذا التمييز فإذا هذا يتميز بعن الاستحاضة، إذن الاستحاضة ليس له دفع ودفع. يقول فاتر أي يخرج بتفاقل وفتور لا بدفع غالبا. قيد الغالب أنه يقول قد يعني غالبا دم الاستحاضة كذلك، وقد في بعض الأحيان يتفق أن يكون دم الاستحاضة كدم الحيض، ولكن لم تجتمع في شراط الحيض شراط الاستحاضة. كما أنه بالعصم يصير، قد يكون دم الاستحاضة بصفات العصم، قد يكون دم الحيض بصفات الاستحاضة ولكن يعتبره حيضا لغاعة الإمكان أو لتوفر الشراط الأخرى عدم صفات. فإذا هذا القيد غالبا كما ذكر في باب الحيض أيضا يذكر في باب الاستحاضة أنه غالبا بهذه الصفات، ولكن قد يكون بصفات الحيض ولكن لا تستمع فيه شراط الحيض. يقول ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور. مقابل الغالب ما تجده يعني ما يعني الدم الذي تجده المرأة في الوقت المذكور، يا وقت المذكور الأوقات المذكورة سابقا بقوله ما زاد على العشرة إلى آخره، وما زاد على العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو بعد النفاس، يعني تجده في هذه الأوقات، فإنه يحكم بكونه استحاضة إذا كان مثلا بعد اليأس أو بعد النفاس بالشرط المذكور أو زاد على العشرة أو زاد على العادة. ومقابل الغالب ما تجده ما أيضا بمعنى الدم، يعني الدم الذي تجده المرأة في الوقت المذكور، يعني المذكور سابقا ما زاد على العشرة أو العادة أو بعد النفاس أو بعد اليأس، فإنه يعني الدم إذا وجد في هذه الفترات في هذه الأوقات فإنه يحكم بكونه استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض. لماذا؟ يقول لعدم إمكانه، لأن قلنا أنه عدم إمكان الحيض في الأوقات المذكورة، يعني إذا زاد على العشرة قطعا لا يكون حيضا، إذا زاد على العادة قطعا لا يكون حيضا، بعد اليأس قطعا لا يكون حيضا، بعد النفاس لا يكون حيضا مع توفر الشروط الثلاثة. فإذا مقابل الغالب ما إذا وجد في الدم بصفات الحيض ولكنه في هذه الأوقات الثلاثة، يعني بصفات الحيض ولكنه زاد على العشرة، هذا مقابل الغالب، بصفات الحيض ولكن بعد اليأس طبعا لا يمكن أن يكون حيضا وإنما يكون استحاضة. فإذا الاستحاضة غالبا تكون بهذه الأوصاف، أصفر بارد رقيق فاتر، ومقابل الغالب قد يكون بصفات الحيض ولكن في هذه الأوقات التي لا يمكن أن يكون حيضا، يقول لعدم إمكانه. يقول ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة. طبعا المشهور بين الفقهاء أن الاستحاضة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، والدليل الروايات الآتية التي سنذكرها مع كل حال. يقول الشارح لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا، يعني فقط يكون الدم من جهة واحدة، يعني مثلا ما يقابل الفرج من الفطنة هو فقط التلوث بالدم، هذه استحالة قليلة. أو تغمسها كذلك، كذلك يعني ظاهرا وباطنا، هذه المتوسطة. طبعا ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها، يعني ولا تسيل عن القطنة بنفسه، يعني بنفس الغمس وإذا بشيء آخر، لكن ما معتبر يسيل بشيء آخر، إنسان مثلا يمرض القطنة حتى مثلا يسيل، هذا ما يعتبر، لا بنفس الغمس يكون يسيل إلى غيرها، هذا المتوسطة. أو تسيل عنها إلى الخرطة، تسيل عن القطنة إلى الخرطة، تتجاوز القطنة إلى الخرطة، هذه الكثيرة. الآن يذكر أحكامها، يقول فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها. إذا لم تغمس القطنة يعني القليلة، تتوضأ فحكمها شنو؟ تتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة الروايات مطلقة في ذكر الصلاة، لذلك قالوا سواء كانت فريضة أو نافلة كما في العروة، لكل صلاة يعني فريضة أو نافلة، كل صلاة وضوء، تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها، مع تغييرها القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا. هنا حكم الاستحاضة القليلة، ذكر أمرين، الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة. أما الوضوء لكل صلاة ففيه دليل من الروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يقول وإن كان الدم لا يسقط الكرسف، لا يسقط يعني لا يتجاوز، الكرسف بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين، كرسف بمعنى القطر، توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. فإذا كل صلاة بوضوء، وروايات أخرى، وهذا دليل الوضوء لكل صلاة. أما تغيير القطنة ذكر صاحب كشف اللسان قال لم يذكره الصدوقان والقاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه. يقول بأنه ليس هناك رواية تدل ولا أي خبر تدل على وجوب تغيير القطنة. بعضهم ادعى الإجماع على المسألة. طبعا صاحب المستمسك، مستمسك العروة، ذكر ما يمكن أن يستدل به وضعت في جميع الأدلة. ثم آخر شيء قال فعمدة الدليل هو الإجماع، لو تم، لو تم الإجماع، لأن الإجماع مدعى ليس مسلم. لذلك تعليقة العروة لبعض المعاصرين الأظهر عدم الوجوب، يعني عدم وجوب تغيير القطنة. على كل حال يقول فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة، قلنا فريضة كانت أو نافلة، مع تغييرها القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا. ثم يضيف الشارح على الوضوء لكل صلاة وعلى التغيير، يقول وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين. المقصود من ذلك يعني غسل ما يعني إذا تنجس لملاقات الدم وجب التطهير لوجوب إزالة الخبث، وهذا من الواضح. لذلك يقول وإنما تركه لأنه إزالة الخبث قد علم مما سلف، ولكن مفهوم الشارح وغسل ما ظهر من الفرج يعني إذا أصابه الدم عند الجلوس. لاحظوا عند الجلوس على القدمين، أما عند القيام لا يظهر الفرج، عند الجلوس على القدمين يظهر، فإذا أصابه الدم فهذا خبث يجب التطهير منه. يقول وما يغمسها بغير سيد تزيد على ما ذكر. الاستحاضة المتوسطة، الاستحاضة المتوسطة يقول وما يغمسها يعني الدم الذي يغمس القطن بغير سيل دون أن يسيل تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى الغسل للصبح. الحالة الأولى ما هو حكمها؟ الوضوء والتغيير القطن. تزيد عليه شنو؟ الغسل للصبح. تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى الغسل الصبح. ودليلهم على وجوب الغسل هو موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وإن لم يجز الدم الفرسخ فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. فالنص ذكر الاستحاضة المتوسطة وإن لم يجد الدم الكرسخ فعليها الغسل، ولكن ذكر لاحظوا فعليها الغسل لكل يوم مرة. النص ما ذكر غسل للصبح وإنما ذكر لكل يوم، ولكن باعتبار ابتداء اليوم تبدأ بصلاة الصبح لذلك قالوا للصبح. فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، فنص على وجوب الغسل والوضوء في المتوسطة. لذلك قالوا أصلا يعني تغيير القطن أصلا في المتوسطة غير مذكور نهائيا. يقول الغسل للصبح إن كان الغمس قبلها، يعني إن كان الغمس قبل صلاة الصبح، أظن الراجع على صلاة الصبح قبلها يعني قبل صلاة الصبح، ولو كانت صائمة قدمته يعني قدمت الغسل على الفجر. العلة في ذلك لأن الغسل شرط في صحة العبادات ومن العبادات الصوم، ولو كانت صائمة قدمته على الفجر حتى يكون صيامها عن طهارة واجتزأت به للصلاة بعد ما يحتاج الى الوضوء، وان كان النص خلاف ذلك. طبعا مسألة خلافية، هذا في النص ذكر، في النص ذكر بانه غسل ووضوء لكل صلاة، ويأكل مسألة خلافية في هذه المطالب. بشنو؟ نعم، هو الغسل الذي تجتزئ به للصوم تجتزئ به للصلاة. يعني قصدكم ها أن العبارة أنه بعد من فات غسل آخر؟ قلنا النص واضح بأنه غسل واحد. أصلا النص لم يذكر، قلنا أن النص أصلا لم يذكر الغسل للصبح وإنما ذكر فعليها الغسل لكل يوم مرة.
غسل الوضوء؟
بل النص نص على الوضوء. يقول وجزأت به للصلاة ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول. إذا لم يحصل الغمس قبل الصلاة وإنما تأخر عن الصلاة فحكمها يعني شنو؟ يعني إذا كانت قليلة ثم كثرة صارت متوسطة فيقول فكالأول، يعني حكمها حكم القسم الأول يعني حكم الاستحاضة القليلة. وما يسيل يجب له جميع ما يبقى الكلام في القسم الثالث. والحمد لله.
الدم على المكان.